بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثالث: أحكام الصيد، وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الصيد وحكمه ودليل مشروعيته. أولاً: تعريف الصيد. الصيد لغة مصدر صاد يصيد صيداً، أي قنصه وأخذه خلسة وحيلة، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول. وأطلق على المصيد تسمية للمفعول باسم المصدر، فيقال للحيوان المصيد صيد، أي يقال صاد صيدا أي مصيدا، فهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. وشرعا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، فهذا معناه، أي معنى الصيد شرعا اقتناص حيوان، فخرج ما لم يكن حيوانا، ويدخل في الحيوان حيوان، سواء كان الحيوان من الحيوانات التي تعيش، يعني الحيوانات البرية، أو كانت من الطيور. ويدخل فيه، أي بهذا المعنى باعتبار عمومه، صيد البحر، إلا أن المقصود في كتب الفقهاء عندما يذكرون أبواب الصيد وأحكام الصيد المراد به صيد البر، فهو اقتناص حيوان أي من صيد البر حلال، فخرج ما لم يكن حلالا مما تقدم ذكره، سواء كان من الحيوانات التي تأكل وتفترس بنابها، أو من الطيور التي تفترس بمخلبها، أو غير ذلك من الطيور أو الحيوانات التي تقدم الكلام عليها وأنها لا تحل، فهو اقتناص حيوان حلال، حلال أي يحل أكله وصيده. متوحش طبعا، ومعنى متوحش طبعا ما كانت طبيعته بأنه متوحش، مثل حمار الوحش غير مملوك، فخرج ما كان مملوكا لإنسان، فهذا لا يسمى صيدا، ولا مقدور عليه، فكذلك خرج ما كان مقدورا عليه، فما كان مقدورا عليه من الحيوان المتوحش، أي كان مثلا في قفص، كان في مكان، هذا لا يسمى صيدا، هذا لا يسمى صيدا. والوحش هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر، والوحش هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر، ولكن ها هنا المراد بالمتوحش أو غير المستأنس مما يجوز أكله، لأنه تقدم اقتناص حيوان حلال، لابد أن يكون حلالا. الأمر الثاني: مشروعية الصيد. الصيد مشروع مباح، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الشاهد: أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، فدل على أن الإنسان إذا لم يكن حرما فإن الصيد حلال، لأنه حرم إنما في حال كون الإنسان الإنسان محرماً. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا يدل أيضاً على هذا المعنى. ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، والحديث متفق عليه. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، هذه أدلة تدل على مشروعية الصيد على ما سيأتي معنا بشروط ذكرها الفقهاء مأخوذة من الكتاب والسنة. قالوا هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو فهو مكروه لكونه من العبث، ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي تتخذ غرضا للرمي. طيب، يعني كما ذكر مشروع إذا كان يصطاده الإنسان لحاجة الإنسان، يصطاده لأجل أن يأكله أن يطعمه، هذا لا بأس، هذا جائز، هذا مشروع. لكن أن يصطاده لغير حاجة، لغير حاجة، إما للترفه وما شابه ذلك، فهذا مكروه. أما إذا اصطاده لأجل أن يرمي به فلا ينتفع به، يعني إذا اصطاده ولا يريد أن يأكله لكن دفعه لغيره، هذا يكون فيه شيء من العبث، لكن كما يقال انتفع به ولو من جهة الصدقة. لكن لو أنه أكله ثم رماه، يعني عفوا، لو أنه اصطاده ثم رمى به ما انتفع به ما أكله، ما حكم هذا الصيد؟ هذا ذكر هاهنا أنه مكروه وربما يصل إلى حد الحرمة لأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ البهائم صبرا، ومعنى أن تصبر، نهى أن تصبر البهائم أي أن تتخذ غرضا للرمي. والأمر الثاني أن فيه إتلافا لنفس هذا الحيوان لغير حاجة. والأمر الثالث أن فيه معنى تضييع المال. والأمر الرابع فيه معنى كذلك من معاني تضييع الشيء أو تضييع تذكية ما يستطاع على تذكيته وإتلافه، وهذا فيه كذلك ما فيه من العبث. وأما إذا أخذ الحيوان أصلا ورأسا ووضع حيوان حبسه ربطه في مكان وجعل يرمي عليه يصطاده، فهذا محرم، هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الصورة، أن يحبس الصيد في مكان فيرمى عليه حتى يقتله، هذا منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي أن تتخذ غرضا. وكذلك جاء في الحديث الآخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ كان ذات روح غرضا، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنهم جميعا. المسألة الثانية الصيد المباح وغير المباح، أي ما هو الصيد المباح وما هو الصيد الغير المباح؟ الصيد كله مباح بحرية، نعم، الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات، أي أن الأصل في الصيد إذا صيد بشروطه التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، الأصل فيه أنه ماذا؟ مباح. لكن بعض الحالات وبعض الصور لا يحل فيه ذلك الصيد، وسيأتي ذكر هذه الحالات وهي حالتان. الحالة الأولى يحرم صيد الحرم، نعم، يحرم صيد الحرم للمحرم وغيره، يحرم صيد الحرم للمحرم وغيره، وذلك بالإجماع. لقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. الشاهد: ولا ينفر صيده. قال الحافظ ابن حجر: قيل هو كناية عن الاصطياد. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفير الصيد فعن صيده من باب أولى، فهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه النهي عن التنبيه بالأدنى، ومن باب أولى يدخل فيه ما كان أولى، أي في النهي. الحالة الثانية: يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده. يحرم على المحرم صيد البر أو اصطياده أو الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو نحو ذلك، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقول الله جل وعلا: وأنتم حرم، هذه جملة حالية أي حال كونكم حرما. وكذلك يحرم عليه الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا أهداه إليه الصعب ابن جثامة وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني من أجل أننا حرم. ومعنى هذا كما تقدم معنا في الكلام على أبواب الصيد في كتاب الحج، أن صيد المحرم لا يجوز، أي لا يجوز للمحرم حال كونه محرما أن يصطاد، ولا يجوز أن يصطاد له، فإن صيد له فإنه لا يجوز له الأكل من ذلك الصيد الذي صيد له، لحديث الصعب ابن جثام أنه صاد حمارا وحشيا فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. وجاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أيضا، وحديث صعب بن جثام في الصحيحين، وجاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اصطاد أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه حمارا وحشيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فأهدى له أبو قتادة من الحمار الوحشي فقبل. فقال العلماء رحمهم الله تعالى: يجمع بين الحديثين أن حديث الصعب بن جثامة في رد النبي صلى الله عليه وسلم له الحمار الوحشي أن الصعب إنما اصطاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقالوا: صيد المحرم لا يجوز للإنسان أن يصيد وهو محرم، ولا أن يصاد له وهو محرم، بخلاف ما إذا صاد الحلال وأهداه للمحرم فإنه يجوز له أن يأكله، يجوز له أن يأكله، لحديث أبي قتادة الأنصاري. إذن هناك حالتان لا يحل فيهما الصيد: الحالة الأولى أن يصطاد في الحرم، سواء كان حرم مكة أو حرم المدينة، سواء كان محرما أو لم يكن محرما، سواء كان محرما أو لم يكن محرما. المسألة الثالثة: شروط إباحة الصيد. يشترط لحل الصيد وإباحته شروط، وذلك في الصائد وآلة الصيد. أولا شروط الصائد: أولا شروط الصائد: يشترط في الصائد الذي يحل أكل صيده ما يشترط في الذابح، بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا، أن يكون مسلما أو كتابيا وأن يكون عاقلا، فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم الأهلية، وكذلك لما مر معنا أنه لا قصد له، وسيأتي معنا هذا الشرط. ولا يحل ما صاده مجوسي أو وثني أو مرتد، لأن الصائد بمنزلة المذكي، وما دام أنه لا يحل من الذباح إلا ما كانت ذبيحة مسلم أو كتابي فكذلك في الصيد، لأن الصيد كما يقول علماء رحمهم الله تعالى هو بمعنى الذكاء، فإذا لا يحل إلا من مسلم أو من كتاب. أما ما لا يحتاج إلى ذكاء كالحوت والجراد فيباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته كما تقدم، لأن الحوت والجراد يجوز أكل ميتته. وأن يكون الصائد قاصدا للصيد، أن يكون الصائد قاصدا للصيد، بمعنى أنه إذا رمى على صيد قصد ذلك الصيد، لا أن يكون رمى بسهم في السماء وقال بسم الله فوقعت في صيد بأن ذلك الصيد يحل له، لا، لا بد أن يقصد الصيد الذي أراده، الذي أراده برميته، الذي أراده بإرسال كلبه المعلم، بإرسال الجارح المعلم، لا بد من أن يكون قاصدا له، لا بد أن يكون قاصدا له، لأن الحديث لأن جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه قال إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت إلى ماذا؟ إلى شيء معين، والإرسال يدل على فعل، والفعل لا بد فيه من ماذا؟ من قصد، لا بد فيه من قصد وإرادة. قالوا أن يكون الصائد قاصدا للصيد لأن الرمي بالآلة وإرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح فاشترط له القصد لما تقدم ذكره. ولأجل هذا المعنى إذن لا بد من شرطين إجمالا، الشرط الأول في الصائد وهو أن يكون أهلا للصيد كالذابح، الشرط الثاني أن يكون قاصدا للصيد أيضا كالذابح، هذان شرطان إجمالا. ثانيا شروط آلة الصيد، شروط آلة الصيد، الآلة نوعان، ما له حد يجري كالسيف والسكين والسهم، وهذا يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم، ويكون بأن ينهر الدم ويكون غير سن وظفر، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما خزق فكل وما قتل بعرضه فلا تأكل. وفي معنى المعراض الحجارة والعصا وقطع الحديد ونحوه مما ليس محددا إلا الرصاص الذي يستعمل اليوم في البنادق، فإنه حلال صيده لأن به قوة دفع تخزق وتنهر الدم. طيب الشرط الأول في الآلات، يعني الآلة نوعان كما تقدم، آلة كما ذكر ما له حد يجرح أي يسبب جرحا في الصيد، وهذا جرح يريق الدم، فهذا كالسكين وكالسيف وكالسهم، والشرط فيه أو الكلام فيه كالكلام في آلة الذبح، الكلام فيه كالكلام في آلة الذبح، أي أنه حلال ما دام على هذا الوصف إلا إلا السن والظفر، لما جاء في حديث رافع بن خديج. وأما ما صيد بثقله أو ما يسميه ما يسمى بالمعراض، المعراض كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا له حدودا وضوابط كثيرة، فمنهم من قال بأن المعراض نصل عريض له ثقل ورزانه، له ثقل ورزانه، وقيل عود الرقيق الطرفين غليظ الوسط، يعني الأول عريض نصل عريض له ثقل ورزانه يكون ثقيل يقتل بماذا؟ بثقله. وقيل عود الرقيق الطرفين من طرفيه فيه رقة ومن وسط غليظ، قال وهو المسمى بالخذافة. وقيل خشبة ثقيلة آخرها عصا محدود رأسها أو محدد رأسها، وقد لا يحدد. وقيل عصا في طرفها حديد، عصا في طرفها حديدة يرمى بها الصائد الصيد، فإن أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ، كذا ذكر في الفتح عن ابن التين. وهذا الحديث حجة لجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، من أن الإنسان إذا صاد صيدا ينظر، إذا رمى بآلة فينظر في هذه الآلة إذا كانت ذات حد، سهم سكين سيف ونحوه، فرمى بها الصيد فخزق خرق جسد ذلك الصيد بحده أنهر الدم، فهذا صيد حلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خزق فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل. فما خزق أي ما خرق الجسد من الآلة فإنه يجوز أكله، وما لم يكن كذلك أي إذا رمى الإنسان مثلا بعود بعصا ثقيلة فاصطاد بها صيدا، أو رمى بحجرة بحجر رمى صيدا فقتله، ما حكم هذا الصيد؟ هذا الصيد لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خرق فماذا؟ ما خرق فكل، ما خرق فكل. وجاء في حديث عدي كذلك، هذا جاء من حديث عدي، وجاء في بعض الألفاظ حديث علي أنه ما قتل بحده فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل، وجاء في بعض الروايات بثقله، وما قتل بثقله فلا تأكل. فيدخل بالثقل أن يرميه بحجر، أن يرميه بحديد، قطعة حديد تكون مدورة مربعة فيرميه بها فيموت ذلك الصيد، ما حكم ذلك الصيد؟ الجواب أنه ليس بحلال. لماذا؟ لأنه قتله بشيء غير محدد ولم يهرق الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم فكل، ما أنهر الدم فكل. إذا لابد في الآلة أن تكون آلة حادة، وأن تخرق جسد ذلك الحيوان، وسواء كان الخرق في العنق في الرأس في الرجل في اليد في أي مكان من جسد ذلك الصيد فإنها تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكم: ما خرق فكل. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى كما يقال الشيء بالشيء يذكر، ذكروا أيضا الرصاص، التي يستخدمها الناس اليوم في الصيد، ما حكمها أو ما حكم الصيد بها؟ في أول الأمر أول ما ظهرت البنادق وقع شيء من الخلاف، ثم استقر الاتفاق بين العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الصيد بها. قالوا لماذا؟ قالوا لأنها تخرق، تخرق الجسد وتريق الدم، فهي تقتل لا بثقلها ولكن تقتل بقوة اندفاعها واختراقها للجسد، بقوة اندفاعها واختراقها للجسد. هذا طبعا على القول إذا كانت الرصاصة دائرية ليست ذات حد، أما إذا كانت الرصاصة ذات حد كما هي الرصاصة الآن معروف أكثرها ذات حد، فإنها ماذا؟ فإنها تخرق بحدها. واضح هذا جماعة؟ لا، لأن الرصاص منها ما يكون ذات حد فتقتل بماذا؟ بحدها، تخرق، تخرق الجسد فتقتل كالسهم. ومنها ما يكون مدببا يعني دائريا، فهذه إذا اخترقت الجسد كذلك فإنها حلال، لأنها قتلت ذلك الصيد بقوة دفعها واختراقها، فيدخل أو فتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خزق. واضح يا جماعة أم لا؟ ما خزق، لأن الخزق هو طعنها ونفذ الرمية في ذلك الصيد أو نفوذ تلك الرمية في ذلك الصيد. الأمر الثاني الجارحة من السباع أو جوارح الطير. يجوز الصيد بسباع البهائم التي تصيد بنابها وجوارح الطير التي تصيد بمخلبها، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ومثال سباع البهائم الكلب الفهد النمر، ومثال جوارح الطير الصقر الباز الشاهين. فهذه أمثلة على السباع سواء كانت من الطير أو لم تكن من الطير. طيب، هذه الجوارح لأجل أن تحل، أي يحل صيدها، اشترط العلماء رحمهم الله تعالى فيها شروطا ثلاثة. الشرط الأول والثاني محل اتفاق، والشرط الثالث وقع فيه خلاف. الأول يعني كما ذكر هاهنا شروط الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير. يشترط في الاصطياد بسباع البهائم وجوارح الطير أن تكون معلمة، أي أنها تعلم آداب أخذ الصيد، وذلك بأن تتصف بالصفات التالية. طيب، يعني من حيث الجملة العلماء متفقون على أن الجوارح لا يحل صيدها إلا أن تكون معلمة، ثم اختلفوا في ضابط المعلم. فكما سمعتم ذكر شروط ثلاثة، أولها أن تقصد إلى الحيوان الذي يراد صيده إذا أرسلت إليه، ولا تقصد شيئا غيره، يعني صاحبها الذي علمها إذا أرسلها إلى غزال مثلا فلا تقصد إلى غيره، لا تذهب إلى غيره، ترى حمارا وحشيا فتنتقل إلى الحمار الوحشي، أو ترى أرنبا فتنتقل إلى الأرنب. قالوا تعرف أنها معلمة أن إذا أرسلت إلى شيء معين فإنها لا تلتفت إلى غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا التفتت إلى غيره قالوا هذه ليست معلمة، هذه ليست بمعلمة، لابد في أن تكون معلمة، وتعلم بأنها معلمة بأن إذا أرسلت إلى معين لم تقصد غيره. ثم العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أيضا متى يعرف بأنها معلمة؟ كم مرات؟ إذا فعلت. فذهب بعضهم إلى أنها لا تكون إلا إذا فعلت ذلك 3 مرات. إذا فعلت المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، هذا يسمى ماذا؟ معلما. بعد مرة الثالثة يصطاد بها، قبل الثالثة لا يصطاد بها. لماذا؟ لأنها لا تصير معلمة إلا بعد 3 مرات. واضح يا جماعة أم لا؟ وذهب بعض أهل العلم منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ولعله الأصوب، أنها بعد مرتين، أي إذا أرسلها في المرة الأولى ففعلت، ثم أرسلها في المرة الثانية ففعلت، قالوا يكفي هذا، وهذا يدل على أنها قد اعتادت، لأن العود من المعاودة، وأقل المعاودة 2 مرات. فإذا فعلت ما أمرت به 2 مرات تكون معلمة، فإذا أرسلها بعد ذلك صح صيدها وصح أكل ما صادته. طيب، الأمر الثاني، الشرط الثاني، أن تنزجر إذا زجرت، أن تنزجر إذا زجرت، فتتوقف إذا استوقفها صاحبها. قال وهذا أو هذا عندي، وهذا الشرطان، الصواب وهذان الشرطان في النسخة الأخرى هكذا. طيب، في النسخة الأخرى وهذان الشرطان. عند قلم يكتب في النسخة الأخرى هذان. جزاك الله خير. طيب، أن تنزجر إذا زجرت فتتوقف إذا استوقفها صاحبها، وهذان الشرطان معتبران في الكلب خاصة، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا، وإن اعتبر متعلما. أما الطير فتعليمها يعتبر بأمرين، كذلك أن تسترسل إذا أرسلت، وأن ترجع إذا دعيت. وكما ترون في هذا الشرط وقع فيه شيء من ماذا؟ من التفريق والتفصيل، وقع فيه شيء من التفريق والتفصيل، وفي هذا إلماح إلى ما ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن المعتبر في معرفة كون الجارح معلما أم لا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. فما عرف في عرف الناس، في عرف بلد معين، في عرف مكان معين، في عرف زمان معين، بأن هذا الحيوان معلم، بأن هذا الحيوان معلم، فإنه يكون من مما يدخل في قول الله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. وما ذكر هاهنا لعله يكون أضبط وأصح. لماذا؟ لأن تعليم الصيد أو تعليم الحيوان تعليم الحيوان الجارح يختلف باختلاف الأمكنة، باختلاف أنواعها. فالكلاب مثلا ليست نوعا واحدا، أنواع كثيرة، فرب كلب يكون تعليمه بوصف معين، ورب كلب آخر لتعليمه وصف معين، فلا يقال بأن هذا لا يكون إلا بالوصف المعين، لابد أن تكون الكلاب كلها على الوصف المعين حتى يكون ماذا؟ حتى يقال فيها بأنها معلمة، بل يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى العرف، لأن الله جل وعلا أطلق، ونبينا صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم. فما دام أن الكلب عرف عند القوم بأن هذا الكلب معلم، سواء كان بالإنزجار، كان بالإرسال، كان بطرق أخرى، عرف عندهم بأنه معلم، فإنه يصدق عليه بأنه ماذا؟ يصدق عليه بأنه بأنه معلم، وكذا القول في الصيد في ماذا، في الطير، والطير لعلها تكون كذلك الصقور وما شابه ذلك، يعني مسألة انزجارها كيف استطاع أن يزجر الطير. تعرفون الطير يطير خاصة مثل الصقر، يطير مثل البرق في ملاحقة ماذا، الطريدة الصيد، فكيف يستطاع توقيفه؟ واضح يا جماعة؟ فالحاصل أن يرجع في ذلك إلى ماذا، إلى ما تعارف عليه الناس بأنه معلم. فما تعارف عليه الناس بأنه معلم فإنه يكون معلم. فإذا جئنا عند قوم لا يعلمون ضابطا يعلم، يقال بأن يزجر إذا زجر، بأن يرسل إذا أرسل، إلى غير ذلك. أما إذا كان عند قوم ما عندهم بأن هذه الكلاب معلمة تسمع وتفعل ما تؤمر في أمور الصيد، فإنها تكون ماذا، فإنها تكون معلمة. الأمر الثالث أن لا تأكل شيئا إذا قتلته قبل أن تصل به إلى صاحبها الذي أرسله، وهذا الشرط كما سمعتم محل نزاع، والجمهور على هذا الشرط، أي أن الحيوان أو أن الجوارح إذا أرسلها، أو الجارح إذا أرسلها الإنسان، مثلا عندي كلب أرسلته إلى أرنب صاده وأكله، واضح يا جماعة، جئت أنا وهو يأكل، هل يحل لي أن آكل من ذلك الأرنب أو من تلك الغزال أو من ذلك الوعل أو ما شابه ذلك من الحيوان المصاد، هل لي ذلك أم لا؟ الجمهور يقول لا يجوز ذلك ولا يحل. وذهب بعض أهل العلم كمالك رحمه الله تعالى والشافعي في القديم إلى أنه حلال، والراجح قول الجمهور لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وفيه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل. واضح يا جماعة؟ سيأتي الحديث معنا في الكتاب. طيب الأمر طيب، قالوا والأصل في اعتبار هذه الشروط قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت الكلب المعلم وسميت فأمسك، عندكم فأمسك في النسخة الأخرى، ضاف في نسختنا فأمسى يصوب أيضا، وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وهذا يبين لنا ما تقدم في قول الله جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، استدل به على الشرط الأول والثاني، بأن الحيوان يعلم أنه معلم بأنه إذا أرسل، يعني إذا أرسل نفر وإذا زجر توقف، هذا دلالة على أنه ماذا، على أنه قد علم ما أريد. والشرط الثالث في حديث عدي بن حاتم. طيب الأمر الثالث أو التسمية عند رمي الصيد، هذه كذلك من الشروط، أيضا من الشروط التسمية عند رمي الصيد، وقولهم عند رمي الصيد أي ليس بعده وليس قبله، واضح يا جماعة؟ عند رمي الصيد فليس قبله وليس بعده، ليس قبله يعني مثلا إنسان لا يأتي مثلا عنده سلاح، مثلا في هذه الأيام سلاح، مثلا يضع الرصاصة يقول بسم الله يشحن الآلي، واضح يا جماعة؟ لا، أو يضرب ثم يقول بسم الله، لا يكفي هذا، قال علماء رحمهم الله تعالى عندي لا بد عند تصويب، يعني عند إرادة الرمي يقول بسم الله، مثل الذبح، الذبح متى يقول بسم الله؟ هل أول ما يحد السكين ويخرج السكين أو عند إرادة الذبح؟ عند إرادة الذبح. قالوا فالصيد كالذبح، لأن ذكاة الصيد بماذا؟ بقنصه باصطياده بالآلة أو بالجارح، والذبح بماذا؟ بالآلة كما تقدم معنا. إذن لابد أن يكون أن تكون التسمية عند ماذا؟ عند إرسال الجارح أو عند رمي ما يرمي به ذلك الصيد من الآلة. قالوا: ومن الشروط أيضا التسمية عند رمي الصيد أو إرسال الجارحة، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقول الله جل وعلا: واذكروا اسم الله عليه، هل تفيد التعقيب؟ يعني قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، هل يكون ذكر اسم الله بعد؟ ها يا جماعة، الجواب لا. لماذا؟ لأن الواو لا تفيد الترتيب، الواو لا تفيد الترتيب. ولحديث عدي بن حاتم مرفوعا: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. وفي لفظ: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. واضح يا جماعة؟ إذا لابد من ماذا؟ من التسمية، وأن تكون التسمية عند الرمي أو عند إرسال الجارح، عند الرمي أو عند إرسال الجارح، على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. قالوا: فإن ترك التسمية سهوا حل الصيد، والله أعلم. والصحيح أنه لا يحل لما تقدم في الآية والحديث: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. مفهومه؟ إذا لم تذكر اسم الله عليه فماذا؟ فلا تأكل. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذاكر والناسي، بين الذاكر والناسي. واضح جماعة؟ عمله فلا يحل له ذلك. طيب، حكم إدراك الصيد حيا: إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فإنه يجب ذكاته ولا يحل بدونها، أما إذا دكاه ولا حياة فيه مستقرة فإنه يجوز أكله بدون ذكاه. وهذا قد تقدم معنا الكلام عليه، بمعنى أن الإنسان إذا اصطاد صيدا رماه بسهم أو أرسل إليه كلبه فصاده فأدرك الصيد وما زال به حياة، أدرك الصيد وما زال به حياة، ماذا يصنع به؟ يذبحه. واضح جماعة؟ لأنه يكون حكم المقدور عليه. وكما تقدم معنا أن الحيوان المستوحش إذا قدر الإنسان على ذبحه فالواجب فيه ماذا؟ الذبح. واضح جماعة؟ لا. وإذا أدركه قد مات فإنه ماذا؟ فإنه حلال عليه. لماذا؟ لأنه قد اصطاده. طيب، إذا أرسل الإنسان كلبه لأجل صيد مثلا ظبي فأدرك كلبه ومعه كلب آخر، واضح يا جماعة؟ عند الصيد، أو رمى بسهم على صيد فأدرك ذلك الصيد ورأى فيه سهما آخر، واضح يا جماعة؟ أو رمى صيدا ما بسهم فغرق ذلك الصيد، دخل ماء فوجده في الماء، ما حكم هذا الصيد؟ حكم هذا الصيد لا يجوز، لا يحل. واضح؟ وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنا هذا الكلام، بأنك لا تدري أكلبك، يعني هل صاده الكلبك أم صاده الآخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: إنما سميت الله على كلبك ولم تسميه على الآخر. واضح جماعة؟ لا، فلا يحل له لأجل هذا المعنى. لكن قال العلماء إذا هو أرسل كلبه وسمى عليه، وأرسل آخر كلبه وسمى عليه، ووجد الكلبان عند ذلك الصيد أو مع ذلك الصيد، وكلهم في آثار الاصطياد، هل يحل أم لا؟ ها يا جماعة يحل، واضح؟ لكن لمن؟ قالوا لمن سبق، فإذا لم يعلم من سبق هل يستهم أم يصطلح؟ إن اصطلح فبها ونعمت، وإن أبيا إلا أن يأخذه أحدهما فيرجعان إلى ماذا؟ إلى القرعة، لأن القرعة من الأحكام التي يرجع فيها عند التشاح وعند معرفة تحديد الحق مع من هو. فهذه جملة أحكام مختصرة في باب الصيد، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.